الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رفع الملام عن أئمة الآلام: السبب الثالث عدم معرفته بدلالة الحديث، تارة لكون اللفظ الذي في الحديث غريبا عنده، مثل لفظ المزابنة والمحاقرة والمخاطرة والملامسة والمنابذة والغرض إلى غير ذلك من الكلمات الغريبة التي قد يختلف العلماء في تفسيرها.
نعم، هذا من الأسباب التي يختلف بسببها العلماء، ويترتب على ذلك اختلافهم في الأحكام المترتبة عليها. وقال السبب السادس عدم معرفته بدلالة الحديث، وذكر السبب قال: تارة لكون اللفظ الذي في الحديث غريبا عنده، مثل لفظ المزابنة. المزابنة بيع ثمر النخل بأوساق من التمر، فقد يكون هذا المعنى لكونه غريبا عند من رأى أن له أكثر من معنى، فقد يحمله على غير هذا المعنى الذي حمله غيره عليه غيره من الأئمة، مثل لفظة المزابنة والمحاقلة. المحاقلة اللي بيع الزرع بكيل من الطعام، بيع الزرع بكيل من الطعام معلوم، أن الزرع يكون في سنبلة فيباع بطعام مكيل معلوم، فيختلفون هل هذا هو المعنى المقصود بالمحاقلة أو لها معنى آخر. المخابرة وهو معاملة الأرض بشيء مما يخرج منها، يعامل الأرض يصلحها على أن يأخذ شيء مما تنبته هذه الأرض. والملامسة كان يقول أي ثوب تلمسه فقيمته كذا، والمنابذة كان يقول أي متاع أنبذه وأطرحه إليك فيكون البيع لازما لك، ونحو ذلك. فهذه يعني ألفاظ اختلف العلماء في تفسير المراد منها، فيكون ذلك سبب لاختلافهم في الأحاديث التي وردت فيها مثل هذه الألفاظ. والغرر وهو الجهالة أو الجهل ببعض صفات الشيء المراد بيعه أو شراؤه، فيترتب على الخلاف في هذه الكلمات اختلافهم في الأحكام. قال: إلى غير ذلك من الكلمات الغريبة التي قد اختلف العلماء في تفسيرها. نعم.
قال: وفي الحديث المرفوع لا طلاق ولا احداث في طلاق، فإنهم قد فسروا الطلاق بالإكراه، ومن يخالفه لا يعرف هذا التفسير.
اي نعم، فإنهم قد فسروا الإغلاق بالإكراه، ومن يخالفه لا يعرف هذا التفسير، يعني قد يفسره بغير الإغلاق، قد يفسره فسر الإغلاق بغير الإكراه، يعني يفسره بالغضب الشديد المستحكم ونحو ذلك. نعم.
وتارة لكون معناه بلغته وعرفه غير معناه بلغة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وهو يحمله على ما يفهمه بلغته بناء على أن الأصل بقاء اللغة، كما سمع بعضهم آثار في رخصة النبي فظنوه بعض أنواع المسكر لأنه لغة، وإنما هو ما يمكن بتهنئة الماء قبل أن يشتد.
نعم، وهذا نوع آخر، يعني يكون الإمام من الأئمة يفسر المعنى الوارد في الحديث بناء على اللغة التي عرفها هو، التي عرفها هو، ولم يكن عرف المعنى المقصود في لغة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من ناحية شرعية. قال: وهو يحمله على ما يفهمه في لغته بناء على أن الأصل بقاء اللغة، كما سمع بعضهم أثارا في الرخصة في النبيذ فظنوه بعض أنواع المسكر لأنه لغتهم، يعني كما هو المعروف عند أهل الكوفة أن النبيذ عندهم هو المسكر، إذا كان المقدار الموجود منه لا يبلغ حد الإسكار، بينما النبيذ المقصود في الحديث المقصود به هو الماء المحلى بتمر أو غيره، وليس المقصود به هذا المعنى الذي قد يفسر به من لم يطلع على معاني المقصودة في الشرع. فلذا قال وإنما هو ما ينبذ لتحلية الماء قبل أن يشتد، قبل أن يشتد. نعم.
قال بأنه جاء مفسرا بأحاديث كثيرة صحيحة.
نعم.
وسمع لفظ الخبر في الكتاب والسنة فاعتبروه أصغر العلم بالمشتد خاصة بناء على أنه كذلك في اللغة، وإن كان قد جاء من الأحاديث أحاديث كثيرة صحيحة تبين أن الخمر أسمر بكل شراب مسلم.
أين كما هو عند أهل الكوفة كانوا لا يرون المسكر أو الخمر المحرم إلا إذا كان من عصير العنب، بينما الأدلة الشرعية لم تحدده بنوع معين، بل كما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام من أي نوع من أي نوع كان. لكن مقصود المؤلف أنه يذكر أشياء هي سبب للخلاف من هذه الناحية. نعم.
وتارة لكون اللفظ مشتركا مجملا أو مترددا بين حقيقة ومجاز.
نعم، وهذه من الأسباب التي يختلف الفقهاء والعلماء بسببها لكون اللفظ مشترك، كلفظة القرء قد تطلق ويراد بها القرء يراد به الحيض وقد يراد به الطهر، هذا لفظ مشترك، وكذلك قد يكون مجملا، والمجمل هو أن يكون للفظة أكثر من معنى، فإذا كانت هذه المعاني التي للفظة متساوية على حد سواء هذه المعاني ولم يكن بعضها أظهر من بعض فإنه يسمى مجملا ولا يجب العمل به، لأن اللفظ إما أن يكون لا يحتمل إلا معنى واحدا فهذا هو النص وهذا يجب العمل به، إذا كان اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحدا فهذا يسمى النص ويجب العمل به، وإذا كان يحتمل أكثر من معنى على حد سواء فهذا يسمى المجمل ولا يوجب عملا حتى يتبين الأمر فيه، وإن كان في يطلق على أكثر من معنى لكنه على بعض المعاني أكثر وأظهر فإنه يكون ظاهرا ويقابل الظاهر ما كان محتملا، ما كان ظاهرا فإنه يجب العمل به ويقابله ما كان محتملا، فإن كان اللفظ لا يدل إلا على معنى واحد فهذا هو النص ويجب العمل به، إن كان يدل على أكثر من معنى على التساوي وليس بعض هذه المعاني أكثر من البعض وأوضح من البعض فهذا يسمى مجمل، أما إن كان في بعضها أظهر وأوضح من البعض الآخر فإنه يكون ظاهرا في هذه المعاني فيسمى الأكثر الظاهر ويقابله الأقل الذي هو المحتمل، فيأتي الخلاف من كون هذا اللفظ من ناحية مشترك أو كونه مجملا أو مترددا بين الحقيقة والمجاز، هذا أيضا معنى آخر من المعاني التي تكون سبب الاختلاف، هل يحمل على حقيقته أو على المجاز إما بالحذف أو التقديم أو الاستعارة أو نحو ذلك مما يكون سببا للخلاف. نعم.
قال فيحمله على الأقرب عنده وإن كان المراد هو الآخر، كما حمل جماعة من الصحابة في أول الأمر الخيط الأبيض الأسود على الحمد، وكما حمل آخرون قوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم على الذي لم يبق.
إيه نعم، مثل لذلك فقال فيحمله على الأقرب عنده الذي فهمه، وإن كان المراد هو الآخر يعني المعنى الآخر الذي لم يحمل عليه الحديث. قال كما حمل جماعة من الصحابة في أول الأمر الخيط الأبيض والخيط الأسود على الحبل، يقول تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، كما روي أن أحد الصحابة كان يضع عقالين أحدهما أسود والآخر أبيض عند رأسه، وكل مرة ينظر حتى يميز بين الأبيض والأسود، ظن أن هذا المقصود، بينما المقصود هو الفجر، الفجر الصادق وليس هو هذا الحدث. يقول وكما حمل آخرون قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم على اليد إلى الإبط، بينما المقصود هو ليس هذا، ليس هذا والمقصود هو الكف. نعم.
وثارة لكون الدلالة من النص حقيقية.
نعم، وهذا أيضا سبب آخر، قد تكون الدلالة من النص خفية فبسبب هذا الخفاء حمل اللفظ على غير هذا المعنى. نعم.
فإن جاءت دلالات الأقوال متسعة جدا يتفاوت الناس في إدراكها وفهم وجوه الكلام بحسب منح الحق سبحانه ومواهبه، ثم قد يعرفها الرجل من حيث العموم ولا يتفطن لكون هذا المعنى داخل في ذلك العام، ثم قد يتفطن له تارة ثم ينساه بعد ذلك.
نعم، لأنه قد يكون المعنى عام يراد به الخصوص، وقد يكون خاصا يراد به العموم لأدلة دلت على ذلك، فهو يحمله على المعنى الذي ظهر له ولم يتفطن أن أنه ليس هذا المقصود، فيكون سببا للاختلاف. نعم.
وهذا باب واسع جدا لا يحيط به إلا الله، وقد يغلب الرجل فيفهم من الكلام ما لا تحتمله اللغة العربية التي بعث الرسول صلى الله عليه وسلم بها.
أين؟
قال السبب السابع اعتقاده أن لا دلالة للحديث، والفرق بين هذا وبين الذي قبل أن الأول لم يعرف جهة الدلالة، والثاني عرف جهة الدلالة لكن اعتقد أنها ليست دلالة صحيحة، لأن يكون له من الأصول ما يرد تلك الدلالة سواء كانت في نفس الأمر صوابا أو خطأ.
نعم. مثل تفضل.
مثل أن يعتقد أن العام المخصوص ليس بحجة، وأن المفهوم ليس بحجة، وأن العموم الوارد على سبب مقصور على سببه، أو أن الأمر المجرد لا يقتضي الوجوب أو لا يقتضي الفور، أو أن المعرف بالله لا عموم له، أو أن الأفعال المنفية لا تنفي ذواتها ولا جميع أحكامها، أو أن المقتضي لا عموم له فلا يدعي العموم بالمضمرات والمعاني إلى غير ذلك مما يتسع القول فيه.
نعم، ذكر السبب السابع قال اعتقاده أن لا دلالة في الحديث، لا دلالة في الحديث. قال والفرق بين هذا وبين الذي قبله أن الأول لم يعرف جهة الدلالة، يعني السبب السادس أنه لم يعرف جهة الدلالة، لكن هنا عرف جهة الدلالة لكن اعتقد أنها ليست مقصودة لمعاني أخرى يظن أنها ترد هذا المعنى الذي يحتج به عليه، ولذا قال والثاني عرف جهة الدلالة وأن الحديث يدل على هذا المعنى لكن اعتقد أنها ليست دلالة صحيحة، ثم ذكر ما يوضح ذلك فقال بأن يكون له من الأصول ما يرد تلك الدلالة، يعني تجد الأئمة كل واحد منهم عنده أصول للاستدلال ارتضاها ورأى أن بموجبها يستقيم له النظر والاستدلال من مجموعها، فهنا قال بأن يكون له من الأصول ما يرد تلك الدلالة، يعني دلالة الحديث بعينها لا ينازع فيها، لكن يكون عنده أصول أخرى يرى أنها تقدم على دلالة هذا الحديث بخصوصه. ولذلك قال سواء كانت في نفس الأمر صوابا أو خطأ، يعني هذا اجتهاده هو، قد تكون في حقيقتها صواب وقد لا تكون كذلك. قال مثل أن يعتقد أن العام المخصوص ليس بحجة، يعني أن العام إذا دخله الخصوص خلاص يصبح ليس حجة يحتج بها على العموم لأنه خص، في حين أن غيره يرى أنك إذا أخذت المخصوص بعينه إذن يبقى ما عداه عاما، فتستدل بالعام على عمومه فيما عدا الفرد الذي خص منه، وأن المفهوم ليس بحجة. مثل في سائبة الغنم الزكاة، في سائبة الإبل الزكاة، مفهومه أن ما ليس بسائمة ليس فيه زكاة، هذا مفهوم المخالفة يسمى دليل الخطاب. فقد يرى يعني بعض الأئمة مثل هذا الأمر، وأن العموم الوارد على سبب مقصور على سببه، مع أن المتقرر عند الجمهور أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإن كان السبب شيء محصور لكن النظر هو إلى عموم اللفظ لا إلى خصوص السبب، أو أن الأمر المجرد لا يقتضي الوجوب، يعني الأمر المجرد من القرائن أنه لا يقتضي الوجوب، في حين أنه يرى غيره أن الأمر يقتضي الوجوب حتى وإن لم تحتف به قرائن، أو لا يقتضي الفور، يعني إذا جاء الأمر المجرد هل يقتضي الفور، مثل اختلافه في الحج هل يجب على الفور أو على التراخي، بناء على أن الأمر الوارد فيه هل يقتضي الفورية الأمر أو لا يقتضي الفورية، هو يقتضي وجوب الفعل لكن الفعل على الفور أو ليس كذلك، أو أن المعرف باللام لا عموم له، أو أن الأفعال المنفية لا تنفي ذواتها، إلى غير ذلك من الأمثلة التي ذكر جملة منها، أو أن المقتضى لا عموم له فلا يدعى العموم في المضمرات والمعاني وغيره، يرى أن هذه مما يدخلها العموم، إلى غير ذلك يقول مما يتسع القول فيه. نعم فضل.
قال رحمه الله: فإن شطر رسول الفقه تدخل المسائل والخلاف منه في هذا القسم.
نعم، فإن شطر أصول الفقه يعني جزء من أصول الفقه تدخل مسائل الخلاف فيه من هذا المعنى، من هذا المعنى اختلافهم في دلالات الألفاظ. نعم.
وإن كانت الأصول المتضادة تنفق في جميع الدلالات المختلفة فيها. نعم. وتدخل فيه أفراد وأجناس الدلالات، هل هي من ذلك الجنس أم لا؟ مثل أن يعتقد أن هذا اللفظ معين مجمل بأن يكون مشتركا لا دلالة تعين أحد معنيه أو غير ذلك.
أي نعم، قد يرى أنه مجمل وغيره لا يرى أنه مجمل، فمن رأى أنه مجمل لا يستدل به لأن المجمل لا يوجب العمل، ومن يرى أنه ليس مجملا يرى وجوب الاستدلال به لأنه خرج عن حيز الإجمال. نعم.
السبب الثامن: اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل على أنها ليست مرادة، مثل معارضة العام بخاص أو المطلق بمقيد أو الأمر المطلق بما ينفي الوجوب أو الحقيقة بما يدل على المجاز إلى أنواع المعارضات، وهو ضرب واسع أيضا، فإن تعارض دلالات الأقوال وتوجيه بعضها على بعض
المحكم. نعم، السبب الثامن يقول اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل على أنها ليست مرادة، مثل معارضة العام بخاص أو المطلق بمقيد أو الأمر المطلق بما ينفي الوجوب ونحو ذلك من المعارضات. هو لا يريد أن يقرر هذه الأشياء لكن هو يذكر أن هذه أسباب تجعل العلماء يختلفون، تجعل العلماء يختلفون، وإلا قضية الترجيح يعني تكون بالنظر إلى مجموع الأدلة وما يحتف بهذه الأدلة، لكن هو يريد أن يذكر ما يعتذر به عن الأئمة، وأن تركهم لشيء ليس لتعمد الترك أو المخالفة، وإنما لما ينقدح في أذهانهم من مثل هذه الأمور. يعني ما كان من الشرع الصحيح فإنه لا يتعارض بحال، وإنما التعارض يكون في أذهان الناظرين، في أذهان الناس عندما ينظرون ينقدح التعارض، وإلا في الحقيقة ما كان من الشريعة فإنه لا يتعارض بحال. نعم.
قال السبب التاسع اعتقاده أن الحديث مغاضب بما يجوز على ضعفه أو نسخه أو تأويله إن كان قابلا للتأويل بما يصلح أن يكون معارضا بالاتفاق مثل آية أو حديث آخر أو مثل إجماع، وهذا نوعان: أحدهما أن يعتقد أن هذا المعارض راجح في الجملة فيتعين أحد الثلاثة من غير تعيين واحد منها.
نعم. السبب التاسع يقول اعتقاده أن الحديث معارض بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله إن كان قابلا للتأويل، يعني الحديث صحيح لكنه يرى أنه معارض بأدلة في نظره أقوى منه مما تدل على ضعفه من هذه الناحية المستدل بها، أو نسخه أو اعتقاد تأويله، يقول إن كان قابلا للتأويل بما يصلح أن يكون معارضا بالاتفاق مثل آية أو حديث آخر أو مثل إجماع، يعني قد يقول هذا الدليل معارض بالآية أو معارض بالإجماع مما يستوجب ضعف الاستدلال به، ضعف الاستدلال به. يقول وهذان نوعان: أحدهما أن يعتقد أن هذا المعارض راجح في الجملة، يعني فيكون هذا الدليل المستدل به مرجوح لأن الذي عارضه أقوى منه عنده. يقول فيتعين أحد الثلاثة من غير تعيين واحد منها. كيف؟ يعني قد يقول قد يكون ضعيفا، قد يكون منسوخا، قد يكون مؤولا، ولا يعين واحدا منها، إنما يقول عندي دليل أقوى من هذا الدليل، إذن فيكون هذا الدليل الذي تستدلون به، يقصد للمخالفين، إما أنه ضعيف وإما أنه منسوخ وإما أنه مؤول. نعم.
قال وتارة يعين أحدها بأن يعتقد أنه منسوخ أو أنه مؤول.
نعم، يعني في الأول قد لا يعين، قد يقول قد يكون منسوخا وقد يكون ضعيفا وقد يكون مؤولا، وتارة يعين يقول هذا الحديث ضعيف وإن كان في ظاهره صحيح ويذكر السبب، أو يعتقد أنه منسوخ ويذكر ما يرى أنه سبب في نسخ، أو أنه مؤول، فتارة لا يعين شيئا بعينه، إنما يقول هذا الحديث إما مؤول أو منسوخ أو ضعيف، وتارة لا يعين ويحدد فيقول هذا مؤول هذا منسوخ هذا ضعيف. نعم.
ثم قد يغلط في النسخ فيعتقد المتأخر متقدما، وقد يغلط في التأويل بأن يحمل الحديث على ما لا يحتمله لفظه أو هناك ما يدفعه، وإذا عارضه من حيث الجملة فقد لا يكون ذلك المعارض دالا، وقد لا يكون الحديث المعارض في قوة الأول إسنادا أو متنا، وتجيء هنا الأسباب المتقدمة وغيرها في الحديث الأول، والإجماع المدعى في الغالب إنما هو عدم العلم
بالمخالف. نعم، يعني هذه الأشياء قد تكون في نفسها صحيحة وقد لا تكون صحيحة، إنما هو يذكرها رحمه الله تعالى على أنها مما وجد مما يعارض به، ولا يلزم أن تكون صحيحة أو مسلمة، ولذلك قال والإجماع المدعى، يعني كثير من الإجماعات التي تحكى وتذكر وتدعى في الغالب يقول إنما هو عدم العلم بالمخالف، وعدم العلم بالمخالف ليس عدما بالعلم، يعني ما يستلزم أن يكون ذلك إجماعا، هذا لا يستلزم أن يكون إجماعا صحيحا، فقد يذكر الإجماع والسبب في ذكر الإجماع أنه ما علم مخالفا. طيب وإذا ما علم مخالفا هل هذا يدل على الإجماع؟ قد لا يكون في الحقيقة إجماعا، فلذلك يعترض على بعض الإجماعات التي تذكر أنه يتجوز فيها، مثل الإجماعات التي يذكرها ابن أبي هريرة في الإفصاح: أجمعوا إلا أبا حنيفة، أجمعوا إلا مالك، أجمعوا إلا الشافعي. هؤلاء أئمة مشهورون، فلا يعني ما ينطبق عليها معنى الإجماع الذي جاء الوعيد الشديد في 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 من خالفه. نعم تفضل.
قال: وقد بذلنا من اعيان العلماء من صاروا الى القول باشياء متمسكهم فيها عدم العلم بالمخالف.
اي نعم، يقول: وقد وجدنا من اعيان العلماء من صاروا الى القول باشياء متمسكهم فيها عدم العلم بالمخالف، يعني ما علموا مخالفا فيها فظنوها اجماعا او حملوها على معنى الاجماع. تفضل.
مع أن ظاهر الأدلة عندهم يبتغي خلاف ذلك، لكن لا يمكن للعالم أن يبتدئ قولا لم يعلم به قائلا، مع علمهم بأن الناس قد قالوا خلافه، حتى إن منهم من يعلق القول فيقول: إن كان في المسألة إجماع فهو أحق ما يتبع، وإلا فالقول عندي كذا وكذا. وذلك مثل من يقول: لا أعلم أحدا أجاز شهادة العبد، وقبولها
محفوظا عن علي وانس وشريح وغيرهم. هذه امثله يذكرها، يعني حتى يقول: قال بعضهم: لا اعلم احدا اجاز شهاده العبد، قال لا اعلم، مع انه ثابت انه ومحفوظا عن علي وانس وشريح القول بقبول شهاده العبد. نعم.
ويقول اخر: اجمعوا على ان المعتق بعضه لا يليق، وتوريثه محفوظا عن علي بن مسعود، وفيه حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، يقول آخر: اجمعوا على أن المعتق بعضه، عبد المعتق بعضه لا يرث، يقول الشيخ الإسلام: وتوريثه محفوظ عن علي وابن مسعود، وفيه حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد حديث يؤدي المكاتب بقدر ما أدى. نعم. أو يقول آخر:
ويقول آخر: لا أعلم أحدا أوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وإيجابها محفوظ عند ابن جعفر الباقر.
نعم.
وذلك أن رأي كثير من العلماء أن يعلم قول أهل العلم الذين أدركهم في بلاده، ولا يعلم أقوال جماعات غيرهم، كما تجد كثيرا من المتقدمين لا يعلم إلا قول المدنيين والكوفيين، وكثير من المتأخرين لا يعلم إلا قول اثنين أو ثلاثة من الأئمة المتبوعين، وما خرج عن ذلك فإنه عنده يخالف الإجماع، لأنه لا يعلم به قائلا، وما زال يقرأ سمعه خلافه. فهذا لا يمكنه أن يصير إلى حديث يخالف هذا، لخوفه أن يكون هذا خلافا للإجماع، أو لاعتقاده أنه مخالف للإجماع، والإجماع واحد الحجج.
نعم، يقول في استطراده لذكر الأمثلة، ويقول آخر: لا أعلم أحدا أوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ثم ذكر أن هذا محفوظ عن أي إجاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة محفوظ عن أبي جعفر الباقر. قال: وذلك أن غاية كثير من العلماء أن يعلم قول أهل العلم الذين أدركهم في بلاده، ولا يعلم أقوال جماعات غيرهم، كما تجد كثيرا من المتقدمين لا يعلم إلا قول المدنيين والكوفيين، كما أصحاب المذاهب كثير منهم ما يعرف إلا قول المذهب الذي عرفه في بلده أو نشأ عليه أهل الناس في بلده. قال: وكثيرا من المتأخرين لا يعلم إلا قول اثنين أو ثلاثة من الأئمة المتبوعين، وما خرج عن ذلك فإنه عنده يخالف الإجماع في نظر، طبعا ليس إجماعا صحيحا، لكن يظن أنه يخالف الإجماع الذي عاهده أو ظنه. قال: لأنه لا يعلم به قائلا، وما زال يقرع سمعه خلافه، لكنه لا يسلم به، لأنه ظن أنه مخالف للإجماع الذي اعتقد أنه إجماع أو ظن أنه إجماع وهو في الحقيقة ليس كذلك. قال فهذا لا يمكنه أن يصير إلى حديث يخالف هذا الذي ظنه إجماع. يعني الحديث صحيح لكن يظن أن الإجماع منعقد على خلافه، كيف يخالف الإجماع الذي توهبه أو ظنه؟ قال لخوفه أن يكون هذا خلافا للإجماع أو لاعتقاده أنه مخالف للإجماع، والإجماع أعظم الحجج. لكن هذا المدعى ليس إجماعا. ولذلك تجد شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في كثير من المواطن يقول من لا يعرف الخلاف لا يعرف الاتفاق، من لا يعرف الخلاف لا يعرف الاتفاق. نعم تفضل.
قال وهذا أمر كثير من الناس في كثير مما يتركونه، وبعضهم محذور فيه حقيقة وبعضهم محذور فيه وليس بالحقيقة المحذور، وكذلك كثير من الأسباب قبله وبعده.
يقول وهذا عذر كثير من الناس في كثير مما يتركونه، يتركون من الأحاديث الصحيحة بمثل هذه الأشياء التي يظنونها مخالفة للإجماع. قال وبعضهم معذور فيه حقيقة، لأن هذا الذي يعلمه، هذا الذي بلغ إليه علمه ووصل إليه، وبعضهم معذور فيه وليس في الحقيقة بمعذور، يعني معذور لكونه ظن هذا وعلم بغالب ظنه، لكن في الحقيقة أنه ليس بمعذور لأن هذه المعاني ليست بصحيحة. هذا ليس إجماعا صحيحا المدعى، ولا يجوز ترك الحديث الصحيح بمثل هذا. فهو يعني وإن كان معذور باجتهاده الذي وصل إليه، لكنه في الحقيقة وفي باطن الأمر ليس بمعذور، لأنه لا ترد الأدلة الصحيحة بمثل هذا. وكذلك كثير من الأسباب قبله وبعده التي ذكر جملة منها. نعم.
قال رحمه الله تعالى السبب العاشر معارضته بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله مما لا يعتقده غيره أو جنسه معارض أو لا يكون في الحقيقة معارضة واضحة.
نعم، هذا السبب العاشر. يقول معارضته يعني معارضة الحديث الصحيح بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله، كما تقدم في بعض الأسباب المتقدمة، مما لا يعتقده غيره أو جنسه معارضا. يعني غيره لا يرى أن هذا يعتبر معارضا لعدم قوته أو عدم صلاحية أن يكون مما يعارض به، أو لا يكون في الحقيقة معارضا راجحا، يكون معارض متوهم ليس بمعارض راجح حتى يرد به الحديث الصحيح. وسيذكر أمثلة. نعم.
كمعارضة كثير من الكوفيين الحديث الصحيح بظاهر القرآن واعتقادهم أن ظاهر القرآن من العموم ونحوه مقدم على نص الحديث، ثم قد يعتقد ما ليس بظاهر الظاهرة لما في دلالات القول والوجوه كثيرة.
أي نعم. قال كمعارضة كثير من الكوفيين الحديث الصحيح بظاهر القرآن، بظاهر القرآن على اعتبار أنهم يرون أن القرآن يعني ثبوته قطعي وهذا الحديث ثبوته ظني، فيقولون بأن هذا الحديث مثلا معارض بظاهر القرآن، واعتقادهم أن ظاهر القرآن من العموم ونحوه مقدم على نص الحديث، هذا في نظرهم. ثم يقول قد يعتقد ما ليس بظاهر ظاهر، قد يقول ظاهره في الحقيقة ليس بظاهر وليس ثمة معارضة بينهما، يقول لما في دلالات القول من الوجوه الكثيرة. يعني لا يسلم مثل هذه الأمور، وإن كان قال بها من قال، لكن في الحقيقة هي غير مسلمة، أن النصوص الصحيحة ما تتعارض، في الحقيقة ما تتعارض. نعم. وسيذكر أمثلة. نعم. رد حديث الشاهد واليمين، يقصد الكوفيين قضى النبي صلى الله عليه وسلم بشاهد ويمين، ردوه بحجة معارضة لظاهر القرآن، استشهدوا شاهدين من رجالكم، مع أنه ليس ثمة معارضة، كونك تستشهد شاهدين لا يمنع أن تقبل الشاهد واليمين طالما أنه صح بها الخبر، وكونك تستشهد شهيدين لا يقتضي المنع مما هو دون ذلك إذا صح به الخبر. قال: ولهذا رد حديث الشاهد واليمين وإن كان غيرهم يعلم أن ليس في ظاهر القرآن ما يمنع من الحكم بشاهد ويمين. كونه قال استشهدوا شهيدين من رجالكم، طيب استشهدنا شهيدين هل يمنع أن نستشهد بواحد ويمين؟ إذا استشهدت شهيدين أتيت بما يثبت الشهادة، لكن هل نفت الآية عدم جواز ما عدا ذلك؟ هي أثبتت أن هذا مما تقبل به الشهادة، لكن ليس فيها نفي أن الشهادة لا تقبل إلا أن تكون من اثنين. ولذلك جاء الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين، فهو ليس بظاهر الآية وليس ثمة معارضة بين الآية والحديث. نعم تفضل.
قال: ولو كان فيه ذلك فالسنة هي المفسرة للقرآن عندهم.
نعم، لو قدر أنه قيل فيه أن الآية اشترطت شهيدين، ها لما صحت السنة بشاهد واليمين يكون هذا حكم مضاف للحكم السابق طالما أنه صح، لأن السنة تفسر القرآن وتبين القرآن، هذا على القول بأنه ثمة تعارض مع أنه ليس هناك تعارض أصلا. نعم.
قال: والشافعي في هذه القاعدة كلام معروف، ولأحمد فيها رسالة مشهورة في الرد على من يزعم الاستغناء بظاهر القرآن عن تفسير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أورد فيها من الدلائل ما يضيق بعض الموضوع.
نعم، حتى ذكروا أن القرآن يحتاج إلى السنة أكثر من احتياج السنة إلى القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور أن يبين مراد الله عز وجل، فتكون السنة مفسرة وموضحة لما يحتاج إلى توضيح من القرآن الكريم. نعم.
ومن ذلك ذكر الخبر الذي فيه تخصيص بعموم الكتاب أو تقييم المطلق أو فيه زيادة عليه، واعتقاد من يقول ذلك أن الزيادة على النص بتقييد المطلق نسخ، وأن التخصيص العام نسخ، كمعارضة طائفة من المدنيين الحديث الصحيح بعمل أهل المدينة بناء على أنهم مجمعون على مخالفة الخبر، وأن إجماعهم حجة مقدمة على الخبر، كمخالفة أحاديث خيار المدرسي بناء على هذا الأصل، وإن كان أكثر الناس قد يثبتون أن المدنيين قد اختلفوا في تلك المسألة، وأنهم لو أجمعوا وخالفهم غيرهم لكانت الحجة الخبر، وكمعارضة قوم من الكفريين بعض الأحاديث بالقياس الجليل بناء على أن القواعد الكلية لا تنقض بمثل هذا الخبر، إلى غير ذلك من أنواع المعارضات سواء كان المعارض مصيبا أو مخطئا.
يعني قال: ومن ذلك ما يعني يظن أنه فيه مخالفة بين القرآن والسنة دفع الخبر الذي فيه التخصيص لعموم الكتاب، قد يكون الحديث صحيحا لكن يعترض عليه الكوفيون بأنه فيه التخصيص لعموم الكتاب والقرآن أقوى من السنة وهذا خبر أحد، إذا لا نخصص عموم القرآن بخبر الأحد لأن القرآن قطعي وهذا ظني، أو تقييد لمطلق الكتاب أو فيه زيادة عليه، واعتقاد من يقول ذلك أن الزيادة على النص كتقييد المطلق نسخ أو أن تخصيص العام نسخ كما يقول الكوفيون، والجمهور على أنه ليس ثمة تعارض، إذا صح الخبر ولو كان أحادا فأنه يخصص عموم القرآن ويقيد مطلقة لأن النظر هو إلى صحة هذا الخبر، فإذا صح فهو تفسير للقرآن ويجب العمل بهذا التفسير على المعنى الذي دل عليه. وأنه حتى الكوفيين أنفسهم يعني خصصوا عموم القرآن بأخبار هي أحاد وأيضا ليست مشهورة وضعيفة، وكذلك خصوا مطلق القرآن بمثل هذا، حتى أوجبوا الوضوء على من ضحك في الصلاة قاقاتا، مع أن عموم القرآن لا يدل على ذلك، والحديث فيه ضعيف فضلا عن أن يكون صحيحا أو يكون مشهورا. فيعني مثل هذه الأمور يعني وإن استدل بها من استدل، هو يذكرها شيخ الإسلام على أنها سبب للخلاف، وإن كانت في الحقيقة ليست مسلمة لأنهم خالفوها في مواطن كثيرة من ناحية، ومن ناحية أخرى أن الأدلة تدل على قبول مثل هذه الأمور، وأن لا يرد الخبر الصحيح بمثل هذا الكلام. قال: وكمعارضة الطائفة من المدنيين الحديث الصحيح بعمل أهل المدينة، يعني الحديث مثل حديث خيار المجلس البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فتركوا الحديث بحجة أنه يخالف إجماع أهل المدينة، فلذلك قال: وكمعارضة الطائفة من المدنيين الحديث الصحيح بعمل أهل المدينة بناء على أنهم مجمعون على مخالفة الخبر وأن إجماعهم حجة مقدمة على الخبر كمخالفة حديث خيار المجلس البيعان بالخيار ما لم يتفرق، بناء على هذا الأصل الذي يراه بعض أهل المدينة. قال: وإن كان أكثر الناس قد يثبتون أن المدنيين قد اختلفوا في هذه المسألة، المدنيين أنفسهم مختلفون في هذه المسألة فضلا عن أن يكون فيها إجماع أو أن عمل أهل المدينة يعتبروا إجماعا، وأنهم لو أجمعوا وخالفهم غيرهم لكانت الحجة في الخبر، حتى لو أجمع أهل البلد وخالفهم غيرهم من أهل البلدان الأخرى فإن الحجة ليست في أهل هذا البلد أو في أهل هذا البلد في اتفاقهم أو في إجماعهم، الحجة في الخبر، فإذا صح الخبر هو الذي يجب العمل به وليس عمل أهل المدينة أو غير أهل المدينة. مثل هذه الأصول قد يرتضيها بعض العلماء في استدلالهم، لكن لا يرد الخبر بمثل هذه، لا يرد، المقصود أنك ما ترد الخبر بمثل هذا الأمر، لأن العبرة هي بما دل عليه الخبر وليس في كون أهل بلد يرون هذا الرأي الذي يرى غيرهم خلافه. قال: وكمعارضة قوم من الكوفيين بعض الأحاديث بالقياس الجلي بناء على أن القواعد الكلية لا تنقض بمثل هذا الخبر. القياس قد يكون جلي وقد يكون خفي، قد يكون قياس شبه وقد يكون قياس علة. القياس الجلي مثل: ولا تقل لهما أف، يقتضي هذا المعنى أنه لا يجوز الشتم ولا يجوز الضرب من باب أولى. فيقول معارض قوم الكوفيين بعض الأحاديث بدعوى أنها تخالف القياس الجلي، وأن القياس يستند يعني إلى أدلة كلية أو أدلة كثيرة مجتمعة، فيترك الحديث لكون خبر أحد لكي لا نحكم بمخالفته لقواعد كلية. يقول: طبعا هذا غير مسلم، هذا غير مسلم، لأن الحديث مقدم على أي قياس مهما كان القياس، فإن الحديث مقدم عليه، القياس يصار إليه لا عند عدم النص، عند عدم النص، إذا وجد النص ما يرد النص بدعوى أنه يخالف القياس، بل يرد القياس إذا خالفه نص. هذه أمثلة يذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يقول: لغير ذلك من أنواع المعارضات، سواء كان المعارض مصيبا أو مخطئا، قد يكون مصيب وقد يكون مخطئ ومقصوده أن يذكر أعذار العلماء أو ما يعذر فيها أهل العلم في خلافهم، لكن ذلك لا يكون مسوغا لمن ظهر له الدليل وبان أن يترك ما دل عليه الدليل بدعوى وحجة أن فلانا من الأمة تركه أو لم يقل به. هو يريد أن يبين أن نعذر المخالف من الأمة لما ظن أنه مصيب فيه، لكن لا نسوغ لأحد أن يخالف الحديث إذا صح ودل على معنى من المعاني بدعوى أن فلانا من الأمة خالف في ذلك، فمخالفته لا تسوغ لمن عرف الدليل وما دل عليه الدليل ترك ما دل عليه الدليل بمثل هذا الأمر. خلف هذه الأسباب العشرة ظاهرة، ونكتفي بهذا القدر في درس اليوم، ونكمل إن شاء الله في الأيام القادمة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.